أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. اللهم علمنا من دينك ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. نكمل إن شاء الله ما بدأناه من قراءة كتاب العلم للإمام أبي خيثمة زهير بن حرب النسائي، وكنا قد توقفنا عند الحديث الأول بعد السبعين. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أبو خيثمة حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعية قال سمعت بلال بن سعد يقول عالمكم جاهل وزاهدكم راغب وعابدكم مقصر.
نعم، هذا فيه فوائد، منها تفاوت الأزمنة في علمائها، فلا ريب أنه يحكم على أولئك فيقول إيه عالمكم، يعني يكلمهم هم، وأما الذين أدركهم فكانوا بخلاف ذلك، يعني من شيوخه وهكذا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالأزمنة تتفاوت في علمائها، وفيه أيضا الحث على الاستزادة من العلم وعدم القناعة بشيء منه. فإذا كان عالمكم جاهل ينبغي أن يتعلم، ينبغي أن يستزيد، ها؟ فإذا كان هذا شأن العالم فكيف بشأن غيره؟ يبقى الكل يطلب العلم ثم يطلب الزيادة. احنا قلنا إن قول الله تبارك وتعالى وقل رب زدني علما من يوم نزل إلى أن يرفع القرآن وهو موجود يحث دائما على الزيادة، ها؟ وكان الشافعي رحمه الله يقول إن يوما لم أزدد فيه علما فليس ذلك من من عمري، أو يقول لا طلعت علي شمس يوم لم أزدد فيه علما. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الحميد بن عبد الرحمن أبو يحيى حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال تذاكروا الحديث فإن حياته ذكره.
نعم، هذا فيه فوائد، منها الوصية بمذاكرة العلم. الوصية بمذاكرة العلم، قلنا ما معنى المذاكرة؟ المذاكرة أن يجتمع اثنان أو أكثر من طلاب العلم أو شيوخه فيذكر كل واحد منهم ما عنده في مسألة معينة ويذكر الآخر ما عنده فيها وهكذا، فيلقح بعضهم بعضا وينقح بعضهم على بعض، يعني هذا يزيد هذا وهذا يزيد هذا. دي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية أن ينقح كل واحد منهما للآخر ما عنده من معرفة، فيقول مثلا حديثك هذا ليس بصحيح، أو حديثك هذا ناقص، أو حديثك هذا منسوخ، أو نحو هذا، فيتكاملان في العلم ويذكر بعضهم بعضا به. الفائدة الثانية التعريف بأهمية ذلك وأثره، فهو هنا يقول تذاكروا الحديث ثم يعلل فيقول فإن حياته ذكره. ذكر العلم تحييه، كأنه يكون ميتا في قلب أو عقل الإنسان فيحيى بالمذاكرة، ودي فيها فضل التشارك. وفي التشارك إشارة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا ثالث الشريكين، حديث قدسي، أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما. ففيه فضل خاص لمسألة اجتماع اثنين على علم من العلوم، كمثل مسألة ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، هذا له فضل خاص وكذلك له أثره الخاص، فإن حياته مذاكرته. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن فضيل حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال إحياء الحديث مذاكرته فتذكروه. قال فقال عبد الله بن شداد يرحمك الله كم من حديث أحييته من صدري قد كان ما.
نعم، فهذا فيه فوائد، منها أن العلم يحيى بالمذاكرة والأمر بمذاكرته، وهنا ذكر مثالا عمليا على ذلك. إحياء الحديث مذاكرته فذاكروه أو فتذاكروه. قال: فقال عبد الله بن شداد: يرحمك الله، كم من حديث أحييته في صدري قد كان إيه؟ قد كان مات. فهذا التذكير ها يبعث على الإيه؟ يبعث على انتعاش المعلومة الميتة، زي بالضبط ما يعلم معلومة جديدة لم تكن معروفة، يبقى علم من جهل، وأيضا إيه؟ أحيا من إيه؟ من موت. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء قال كان يجمع الصبيان فيحدثهم.
كان أو كنا؟
كان يجمع.
كان يجمع، نعم.
كان يجمع الصبيان فيحدثهم.
وعندي كنا نجمع الصبيان فنحدثهم، وفيه فوائد، منها مذاكرة العلم، فهو ما كان يجمع الطلاب الصبيان لكي يعلم الصبيان ما عنده، هذا مقصود، لكن القصد الأكبر إنه إيه؟ يذاكر عليهم، كما كان الزهري يذهب إلى بيته ومعه الحديث قد حفظه، فيدعو إيه؟ الجارية ويقول اجلسي، ويلقي عليها الإيه؟ الحديث، فتقول: والله ما أفهم شيئا مما تقول، فيقول: والله ما إياك أعني، إنما أعني نفسي، أنا مش قصدي إن أنت، لا أنا قصدي إيه؟ قصدي بذاكر عليك، تمام؟ فكان يجمع الصبيان فيحدثهم، أو كنا نجمع الصبيان فنحدثهم، بدأ مذاكرة العلم والحرص على ذلك والحيلة، الحيلة من أجله. وكانوا يقولون: كنا نمر على المقابر فنسمع فيها حدثنا فلان، حدثنا فلان، حدثنا فلان، واحد قاعد جوه المقابر وإيه؟ وقاعد بإيه؟ بيرفع صوته وبيذاكر، بيحفظ، فين؟ حيث لا يقول له أحد: أنت بتعمل إيه يا جدع؟ وطي صوتك أو أي شيء، لا، هو اختار مكانا إيه؟ ها؟ يعني يفرحون بما يقول ولا إيه؟ يزعجه أحد فيما يفعل. فالحيلة من أجل ذلك ها؟ تدل على إيه؟ تدل على علو همة، وتدل على صدق رغبة، تدل على صدق رغبة، والاثنين لو رزقهما إنسان في طريق العلم بلغ ما يبغي ويطلب. نعم. صدق الرغبة وإيه؟ وعلو الهمة. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء عن أبي البختري،
عن أبي البختري،
عن أبي البختري، عن أبي البختري عن حذيفة قال: إن أصحابي تعلموا الخير وأنا أتعلم الشر. قيل: وما يحملك على هذا؟ قال: إنه من تعلم مكان الشر يتقه.
نعم. هذا فيه فوائد، منها أن العلم أنواع، العلم إيه؟ أنواع، منه ما يتعلم ليعمل به، ومنه ما يتعلم ليتوقى ويجتنب، ها؟ كما قال القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وكان ابن رحمك الله، وكان حذيفة يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فهنا كذلك فيه اختيار الطالب البن من أبواب العلم يهتم به، هو أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام اهتموا بالخير فكانوا يسألونه عنه، أي أبواب الخير أعظم ونحو هذا، وحذيفة كان يسأل عن أفعال الإيه؟ عن أعمال الشر. نعم. تزوج ليذهب عنك ما تجد، رحمك الله. واختيار الطالب الباب من أبواب العلم يهتم به، فده يدل على التخصص، مش كده ولا إيه؟ يدل على الإيه؟ على التخصص. الشيخ عايز يقول لك يعني ما تصدقش كلام الشيخ، الزواج بيزوده، لك الزواج بيزوده، تمام؟ فقل له: أيوة بالضبط كده، فقل له: انتظر لكل تجربته، لكل تجربة. نعم.
مرحبا.
قال أبو لك يا زهر المجن، قل يا مشيخ، منها يقرأ بعد الشيخ؟ فضل يا مشيخ. نعم.
حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الرحمن بن وهدي حدثنا موسى بن علي عن أبيه قال: كان زيد بن ثابت إذا سأله رجل عن شيء قال: لله
الله لكان هذا، يعني يحلفه يعني.
نعم. فإن قال نعم تكلم فيه، وإلا لم يتكلم.
نعم. وهنا موسى ابن علي وموسى ابن علي، ابن علي على الأصل، وابن علي على الإيه؟ على التقية، لأنه كان من أهل مصر، تمام؟ فكان أهل مصر رافضة في الوقت ده، فكان اللي يسمي منهم علي كانوا إيه؟ أو الـ الـ العكس بقى، ها؟ العكس، اللي كان يسمي علي كان يعني إيه يغضبوا منه، فقال هو علي وليس علي. يبقى ده كان بين قوم فيهم النصب بقى، فيهم النصب، نعم، اللي هي الأيام التي ورد فيها الليث بن سعد هنا، هي نعم لهذه الأيام التي ورد فيها.
أظن هذا الإسناد كوفي أصلاً، كثير الأسانيد. وأهل الكوفة فيهم النصب.
ربما، وأيضاً هو كان في مصر النصب إلى أن أذهبه الله بالليث بن سعد، تمام؟ فهو كان يقول أنا ابن أو هو علي وليس إيه، وهو هو علي وليس علي، تمام؟ عن موسى بن علي عن أبيه قال كان زيد بن ثابت رضي الله عنه إذا سأله رجل عن شيء، زيد من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله لكان هذا، فإن قال نعم تكلم فيه وإلا لم يتكلم. هذا في فوائد، منها سؤال أهل العلم، نتوجه بالسؤال إلى أهل العلم، واستفسار العالم السائل عن الأمر هل وقع أم لا. ربما في زمانه رضي الله عنه كثرت عليه الأسئلة الافتراضية التي يسأل فيها شخص عن شيء وهو إيه؟ لم يحصل ولم يقع، فيستفسر هل وقع هذا الذي تسأل عنه أم لا. فإن قال وقع خلاص، طب لم يقع لا يتكلم فيه. والاهتمام بما وقع، والاهتمام بما وقع، والكلام فيه، وتأجيل الكلام فيما لم يقع. طبعا لم يكن قصد الصحابة رضوان الله عليهم من ذلك إنهم يمنعوا الكلام فيما لم يقع، ها؟ لا، إنما كان قصدهم أن يتفرغوا لما وقع بالفعل. فإذا كانت الأسئلة كتير وكلها مما يقع، فالعالم يؤجل ما إيه؟ ما لم يقع، ويتكلم فيما وقع بالفعل من باب الأولى. فالأولى من باب الأهم فالمهم فالأقل أهمية. نعم.
حدثنا أبو خيثامة حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الملك بن أب جار عن الشعبي عن مسروق قال سألت أبي ابن كعب عن شيء فقال أكان بعد؟ قلت لا. قال فأجمنا
حتى يعني أرحنا يعني
فأجمنا حتى يكون، فإذا كان اجتهدنا لك رأينا.
نعم، فهذا فيه فوائد، منها شيوع السؤال عن هذا. إذا كان زيد يسأل وأبي يسأل وغيرهما يسأل، فلا شك شيوع السؤال عن هذا. وفيه الاجتهاد فيما وقع من المسائل، يعني مسألة من المسائل وقعت، فهذه أولى بالإيه؟ بالاجتهاد. والاهتمام بما هو أولى في العلم، عنده مسألتين، مسألة وقعت ومسألة لم تقع. التي وقعت هي التي تحتاج إلى الإيه؟ إلى الاجتهاد عاجلا، والتانية تحتاج إلى الاجتهاد لكن آجلا. فإذا فرغ يبقى إيه؟ يفكر فيه. والإمام الزركشي رحمه الله تعالى له تعريف للعلم للفقه، يقول فيه الفقه هو العلم بأحكام الله أو معرفة أحكام الله في الحوادث، معرفة أحكام الله في الحوادث، يعني فيما حدث بالفعل، فيما وقع بالفعل، فيما نزل بالناس، وليس فيما إيه؟ وليس فيما لم ينزل. فشيوع السؤال عن هذا، والاجتهاد فيما وقع من المسائل، والاهتمام بما هو أولى في العلم. نعم.
حدثنا أبو خيثامة حدثنا عبد الرحمن حدثنا مالك عن الزهري عن سهل بن سعد قال كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها.
نعم، هذا فيه فوائد، منها كراهة الأسئلة الضارة، الأسئلة الضارة كمثل السؤال الذي سأله واحد من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم بين الناس، وقال يا رسول الله من أبي؟ أمه غضبت، يعني إيه من أبي؟ هذا اتهام لأمه، صحيح؟ فعابت هذه المسألة وغضبت منه وغضبته، والنبي عليه الصلاة والسلام نفسه غضب من السؤال، وإن أجابه قال أبوك فلان، تمام؟ فهذا سؤال ضر، أو التي ضرها أكبر من نفعها، التي ضرها أكبر من نفعها، بأن الإنسان يسأل سؤالا من الأسئلة يترتب عليه ضرر أكبر من النفع، فالنفع مثلا في السؤال عن مسألة من المسائل هي حلال أم حرام علم، لكن ربما تحرم لأجل مسألته فتبقى الإيه؟ الضرر أبلغ. ولذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم: أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن مسألة فحرمت لأجل مسألته. تمام؟ كذلك أو التي لا نفع فيها، لا نفع فيها ولا ضرر فيها، يعني لا فيها نفع ولا فيها ضرر، كمثل الرجل الذي كان يسأل متى الساعة، طب هيجي لك إيه من متى الساعة؟ لا فيها نفع ولا فيها ضرر. تمام؟ ثم إنه ليس من ورائها إيه؟ من ورائها علم، إن كان أمين وحي السماء وأمين وحي الأرض اجتمعوا على مذاكرتها فخرجوا بإن إيه؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، طب أنت عايز إيه؟ ولذلك وجهه إلى إيه؟ إلى ما هو أولى به، فقال: وماذا عملت لها؟ أنت عملت إيه للساعة؟ وده من مثل قول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الأهلة، في بعض الأقوال إن السؤال كان عن ذات الهلال، عن ذات الهلال، فوجهه إلى وجهة أخرى، قال: هي مواقيت للناس والحج، فوجهه إلى النفع من وراء الإيه؟ من وراء الهلال. إيه بقى اللي ننتفع من ورائه؟ إن كان الهلال صغير وبعدين كبر ومش عارف إيه، لا، يبقى هو علامة على المواقيت بالنسبة للناس في الديون وفي كذا، وكذلك في الحج. فكراهة الأسئلة الضارة أو التي ضرها أكبر من نفعها، أو التي لا نفع فيها ولا ضرر، وكذلك عيبها. النبي عليه الصلاة والسلام عاب المسائل وجعلوها من باب إن البلاء موكل بالمنطق، إن البلاء موكل بالمنطق. جاء الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يعني ما تقولون في الرجل يجد رجلا مع امرأته؟ فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسألة وعابها. وبعد أيام جاء نفس الرجل يقول: إني ابتليت بما قلت، إني ابتليت بما قلت. تمام؟ فالإنسان يبتعد عن إيه؟ عن هذا. وذكروا في سورة يوسف ثلاث مواضع وقع فيها البلاء موافقا للمنطق من كلام يعقوب عليه السلام، هي إيه؟ قال: فيكيد لك فكاد له، صح؟ والتانية: إني لا يحزنني أن تذهبوا به، فلما ذهبوا به وقع الحزن عليه، وأخاف أن يأكله الذئب فأضاعوه، وجاءوا إيه؟ ها؟ أو يعني ائتمروا به وجاءوا يقولون إيه؟ أكله الذئب. طب والتالتة: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ يعني هتضيعوا الجديد زي ما ضيعتوا القديم، فحصل إيه؟ إنهم ضيعوا الإيه؟ القديم كذلك. تمام؟ نعم.
هذا الخبر ثابت، خبر الصحابي ثابت؟
ها؟
ثابت خبر الصحابي الذي سأل عن هذا الأمر؟
أي نعم نعم، في حديث اللعان، حديث اللعان: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الإيه؟ الصادق.
ذروني ما تركتكم،
أي وذروني ما تركتكم، وأنه نهاهم عن كثرة الأسئلة، فإنما أهلك الذين كانوا من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم.
نعم. وفعلا في حاجة حرمت لأجل سائل من الصحابة في الاستماع، في حاجة ظهر ذكرة معروفة،
الصحابي اللي جاي يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، فنية الحمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام رد مباشرة وقال لهم إيه؟ أهريقوا ما فيها واكسروا الآنية، لولا ان الصحابي الثاني سال وخفف وقال: يا رسول الله، او نغسلها؟ قال: اغسلوها. فحرمت الحمر لاجل هذا. ده موجود. نعم.
حدثنا ابو خيثمه حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن زبيد قال: ما سالت ابراهيم عن شيء قط الا رايت فيه الكراهيه.
نعم. كراهية. هذا فيه فوائد، منها صعوبه مقام المعلم والمفتي، وهذا مقام صعب. ما ذكرنا القضاة ثلاثة: قاض في الجنة وقاضيان في النار. وذكرنا: أجرأكم على الفتية، أجرأكم على النار، أو أقربكم إلى النار. فالأمر شديد، يعني صعوبة مقام المعلم والمفتي وخشية العالم من الزلل فيهما، أنه ممكن يزل وهو يعلم مسألة. وذكرنا عن العز بن عبد السلام أنه أفتى مرة فأخطأ في شيء، فالتمس السائل فلم يجده فبعث وراءه فلم يعثر عليه، فاستأجر مناديا يركب الدابة ويمسك الصاجة وينادي ويقول: إيه أيها الناس، سأل رجل العز بن عبد السلام في مسألة كذا فأفتاه بكذا وهذا خطأ والصواب كذا، ها؟ فالمسألة إيه؟ المسألة شديدة. والتحري والاهتمام له، إن العالم يهتم، العالم يتحر، العالم يعني يجمع نفسه لأجل الأمر، مش يقول كلمة لا يلقي لها بالا، ها؟ فأين هذا من قصد التلبيس وقصد الخلط وقصد التعمية، ها؟ علشان يقول كلمة يفهم منها شيء وبعد شوية لما يحاججه العلماء فقول لا أنا ما أصدتش دي، ده أنا كنت أقصد كذا، فيقوم يقول الكلمة الأولى التي توهم عظيم الوهم في دين الله عز وجل. زي يا مولانا البنت بتسأل أو الواد كان بيسأل صغنن في رمضان، إن لا هو المسلمين هم اللي يخشوا الجنة لوحدهم والنصارى اللي موجودين دلوقت أهي، مش بيتكلم على زمان يعني، دلوقت مش هيخشوا الجنة؟ فالراجل يعني قال لها إجابة معناها لا كلنا هنخش الجنة، الجنة مش حكر على المسلمين بس، ها؟ وكده وكده أوهم الإيه؟ الجمهور وانتهى الأمر، تمام؟ طب وبعد شوية؟ لا ما هو أتباع عيسى من النصارى يخشوا الجنة، أتباع موسى من اليهود هيخشوا الجنة اللي كانوا زمان. هو السؤال عن اللي كانوا زمان، نمنى ومال اللي كانوا زمان. وكان أحمد ديدات رحمه الله يعني يقول أين شيوخ الأزهر من النصارى الموجودين معهم في نفس البلد، هم مأمورون أن يدعوهم إلى الإيه؟ أن يدعوهم إلى الإسلام. لا إحنا رجعنا خطوة كمان، اللي هي إيه؟ بين نلبس عليهم، واحد يطلع يقول إخواننا من أهل الكتاب ليسوا كفارة، والتاني يقول ربنا يقول عليهم كفار لكن أنا ما أقولش عليهم كفار، والتالت يقول إيه؟ يقول الجنة ليست حقا على الإيه؟ على المسلمين. بكرة هيقول يعني أخويا شنودة هيبقى قاعد معايا وبنحكي في الجنة بقى ولا حاجة مثلا، ها؟
هما كان بيفرقوا له
الصف. نعم نعم.
حدثنا أبو خيثامة حدثنا هشيم أخبارنا حجاج عن عطاء وابن أبي ليلى عن عطاء قال كنا نكون عند جابر بن عبد الله فيحدثنا فإذا خرجنا من عنده تذاكرنا حديثه فكان أبو الزبير من أحفظنا للحديث.
نعم هذا فيه فوائد، منها إتيان العالم. كنا نكون عند جابر ابن عبد الله رضي الله عنهم، إتيان العالم والمحافظة على مجلسه، محافظة على مجلسه. فواضح جدا أن هذا تكرر إيه؟ تكرر كثيرا. والألفة بين الطلاب، طلاب المجلس إيه؟ بينهم اجتماع وتحاب وألفة. فيحدثنا فإذا خرجنا من عنده تذاكرنا حديثه. وفيه كذلك مذاكرة العلم، يذكر بعضهم بعض ما قاله في الإيه؟ في المجلس، لأنه ما كانش بيسمحوا ليهم إن هم يكتبوا، تمام؟ فكان واحد يحفظ بقى حديث والتاني يحفظ الحديث، فيطلعوا بقى بره يشوفوا هل أسقطها شيئا أم لا، واللي أسقط شيئا يقوم يحفظ اللي ما أسقطه. مذاكرة العلم وتعاونهم على هذا، وفضل الحفظ ومنزلة أبي الزبير فيه. أبو الزبير اللي هو إيه؟ اللي هو الراوي عن جابر في نسخة كاملة في صحيح الإمام مسلم اسمها نسخة أبي الزبير عن جابر. نعم أعلم أيضا. نعم.
أحسن الله إليكم.
آمين.
قال أبو خيثامة رحمه الله تعالى حدثنا جرير عن قابوس بن أبي ظبيان قال صلينا يوما خلف أبي ظبيان صلاة الأولى ونحن شباب كلنا من الحي إلا المؤذن فإنه شيخ، فلما أن سلم التفت إلينا ثم جعل يسأل الشباب من أنت من أنت، فلما سألهم قال إنه لم يبعث نبي إلا وهو شاب ولم يؤت العلم خير منه وهو شاب.
نعم هذا فيه فوائد، منها فضل طلب العلم في الشباب، فضل طلب العلم في الشباب، والناس تعبر عن هذا بالجملة الطيبة الصالحة التي يقولون فيها العلم في الصغر كالنقش على الحجر. لكن ليس معنى هذا بالقطع أن العلم في الكبر ليس بشيء، أنه هباء مثلا أو كالنقش على الماء أو لا لا لا، هذا غير صحيح. الشق الثاني عليه اعتراض، ولذلك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام جميعا طلبوا العلم في الكبر، التابعون طلبوا العلم في الكبر ممن أسلموا. ها؟ فيه صعوبة لا شك، لكن ليس معناه أنه مستحيل، لأن النقش على الماء ليس بشيء. العلم في طلب العلم في الكبر كالنقش على الماء معناه إيه؟ إنه ليس بشيء. لا، إحنا عندنا أساطين من أهل الإسلام طلبوا العلم وهم إيه؟ وهم كبار، وتقدموا فيه حتى صاروا أئمة كبار جدا. يعني من المسائل الإمام الكسائي، الكسائي يعني صاحب أكسية، صانع أكسية، ده من 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 ثلاث روايات وردت في المسألة يعني. فما كان له اهتمام بالعلم، وكان يجلس في العلم للتبرك فقط، إذا أغلق الدكان فيروح إيه؟ يطلب العلم فقط من أجل الإيه؟ من أجل إنه هو يتبرك، هو هم القوم لا يشقى بهم أبدا جلسوا. فكان بيجلس في مجلس حمزة، تمام؟ فالإمام حمزة سأل مرة سؤالا لمن إيه؟ لمن معه من الطلاب، فما حدش منهم أجاب، وده محافظ على الدرس على طول، فأجاب، تمام؟ أو طلب الإجابة. فالطلبة بصلوا كده وقالوا وهل لصاحب الأكسية بذلك اهتماء؟ هو أنت يعني بتاع الهدوم الخياط، أنت اللي هتعرف يعني، إحنا معرفناش. فلما أجاب، أجاب جوابا إيه؟ سديدة. فمن يومها عزم على إنه هو إيه؟ شاف بقى كلمة صاحب الأكسية عيب في حقه يعني. كذلك السيبويه، سيبويه أول ما طلب العلم طلب علم الإيه؟ علم الحديث. ها؟ ففي مرة كان بيلحن وأهل المجلس عابوا عليه اللحن، ها؟ يقولون يقول صعد النبي الصفاء، ها؟ فقال له لا الصفا، ها؟ فقال لما وقع في خطأ آخر كمان خطأ يعني، فقال لا والله لا أطلبن علما لا تلحنني فيه، فطلب النحو وبرع فيه. فمسألة طلب العلم كبارا لا ده موجود، ولكن يعني في الشباب أعلى وأولى وأفضل. ها؟ تخصص في العربية وبرع فيها وكان رأس أهل الكوفة، وتخصص في القرآن وصار صاحب قراءة من القراءات العشر، لا قراءة من القراءات السبعة كمان، وكان إمام يقضي في الفقه بما تعلم في النحو. فيعني
القفال،
ها؟ والقفال نعم.
وحكي عن الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد،
الشيخ محمد محي عبد الحميد
حكي عنه والله أعلم،
أزهري ربما الأزهر كان بيقبل،
لكن في واحد صنف معاصر له كتاب اسمه العلماء الذين طلبوا العلم بعدما بلغوا الأشد، ونفى فيه بعض من حكي عنه هذا ومن من نفى عنه الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد على شهرة ما يذكر عنه.
أنا تناولت بعض هذا في كتاب صفعات قادت إلى الخيرات، طبع في تونس من 10 سنوات تقريبا، وكان الهدف من الكتاب أنه أزمة من الأزمات مثلا حصلت لعالم من العلماء أو لشخص عادي، فصار بعدها بسببها يعني من الإيه؟ من العلماء، اللي هي رب إيه؟ محنة، رب ضر نافع، رب محنة جاءت بإيه؟ بمنحة. فتناولت بعضهم من هذا الباب، من هذا الباب زي فكرة الكسائي كده. ففضل طلب العلم في الشباب والحث عليه وعناية الشيخ بطلابه. يعني هنا بيقول إيه؟ صلينا يوما خلف أبي ظبيان صلاة الأولى، اللي هي صلاة إيه؟ الظهر، الظهر الأولى والظهر والهاجرة كلها اسم لصلاة الظهر، وسميت الأولى لأنها الصلاة الأولى التي صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام. فهنا ثم جعل يسأل الشباب من أنت من أنت من أنت، فدا اهتمام الشيخ وعنايته بطلابه وحثه لهم. يعني لما قال إنه لم يبعث نبي إلا وهو شاب، ولم يؤت العلم خير منه وهو شاب، تمام؟ نعم.
سيدنا قال إنه لم يبعث نبي إلا وهو شاب، النبي صلى الله عليه وسلم
الأربعون شاب، الأربعون شباب،
وانت عايز 40 سنة تموتوا؟
أي لا لا لا. انت شايف 40 كتير ومكعكعين وكده أو مكعكعين زي ما بيقولوا
شباب اهو،
شباب شباب. ها الهرم يا ربي، وبعدين يا وبعدين يا عم الشيخ، ربنا بيقول وبلغ أشده وبلغ 40 سنة، يعني أشد العمر، أشد العمر.
على خلاف هل بلوغ الأشد 40 سنة أو لا؟ إلى قيل 18 إلى 40.
نعم يلا يا عم الشيخ
يا كريم يا رب، أحسن الله إليكم. قال أبو خيثامة رحمه الله حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال ما أوتي شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم.
أزين بقى أوتي صحيح؟
ما أوتي شيء إلى شيء أزين من أزيان حلم إلى علم.
نعم. طيب هذا فيه فوائد، منها أن العلم زين. من أين أخذناها؟ كلمة أزين تفيد بإيه؟ أيوه، أنهما اشتركا في الزين، وإن كان حالة أفضل من حالة. حالة اجتماع العلم والحلم أزين، لكن معناها أن العلم زين وأن الحلم زين، وإذا اجتمع كان إيه أكثر زينا. أن العلم زين وأنه مع الحلم أزين، وقد جمعهما النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، وأنهما عطاء من الله تبارك وتعالى، وأنهما عطاء من الله تبارك وتعالى. لأن كلمة ما أوتي، فإما الإنسان يجبل عليه ما على الحلم ويرزق الموهبة في طلب العلم، وإما أن الإنسان يكتسبهما، يكتسبهم، واكتسابهم موجود في الحديث الذي قلناه إنما العلم بالتعلم، طلب العلم والتحصيل، إنما الحلم بالتحلم، بتخلق بالإيه؟ بخلق الحلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أبو خيثامة رحمه الله حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان يقول أدنوا يا بني فروخ، فلو كان العلم معلقا بالثريا لكان فيكم من يتناوله.
نعم، هذا قول أبي هريرة، وإن كان مبنيا على حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. فيه فوائد، منها حث العلم أو حث العالم طلبته على التعلم والأخذ عنه، فهو هنا يقول أدنوا، أدنوا يعني اقتربوا، تعالوا إلى جواري، يا بني فروخ، اللي هم العجم، يعني عجم كلهم يقولوا عليهم يا بني فروخ. فلو
لو هو مثلا العالم بيخطب يقول للطلبة أو
يقول اقتربوا، ويقول للي بعيد كده زي الشيخ اللي رايح هناك يقول له لا تعالى جرنا أنا هو انت رايح بعيد ليه، تمام؟ لا بأس، كل هذا لا بأس به. نعم، أدنوا يا بني فروخ، احنا تكلمنا عن هذه المسألة، قلنا إما من باب أن الناس يحتاجون إلى ذلك، وإما من باب أنه هو يريد أن ينشر علمه فيحسن نيته ويدعو الناس إلى مجلسه، يحسن نيته ويحض الناس على حضور درسه، يحسن نيته وينشر الإيه؟ وينشر العلم. وقلنا إن المشايخ في هذا العصر كان بيطلبوا بأنفسهم، يقول لك يعني إيه اجعل لي درس في المسجد الفلاني، خطبة في الجامع الفلاني، جهز الإخوة ناحيتك وآجي، جهز الإخوة ناحيتك وإيه ونعقد مجلسة، ها، وأكثر من هذا في القنوات الفضائية من أجل أن هو يرد على شبهة، يحل مشكلة، يجيب على أسئلة أو شائعة زائعة، ها، وهكذا. نعم نعم، حث العالم طلبته على التعلم والأخذ عنه، وهمة العجم في طلب العلم وتحصيله. النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا لما قال لو كان الإيمان في الثريا، لو كان الإيمان في الثريا لإيه لتناوله رجال من إيه من فارس، أو قال من إيه من أصحاب هذا اللي هو سلمان رضي الله عنه وأرضاه. فوهمتهم مشهود بها في العالمين، لما تيجي تشوف أغلب المفسرين تجدهم من العجم، وأغلب المحدثين تجدهم من العجم، وأغلب العلماء الذين كتبوا كتبا في المعاجم والقواميس برضو كلهم من الإيه من العجم، وهكذا أشهرهم عجم. والخبر بهذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الحديث الذي ذكرناه لو كان الإيمان في السرية.
أحسن الله إليكم. قال أبو خيثامة رحمه الله حدثنا جرير عن سهيل قال كان أبو هريرة رضي الله عنه إذا نظر إلى أبي صالح قال ما كان على هذا ألا يكون من بني عبد مناف.
نعم، هذا فيه فوائد، ملازمة الطالب شيخه، فأبو صالح تلميذ أبي هريرة والملازم له دائما. وفيه كذلك أن العلم نسب لصاحبه، نسب لصاحبه، فهو مولى من الموالي، مولى من الموالي، وليس من الإيه، ليس من بني عبد مناف. بني عبد مناف اللي هم إيه، اللي هم آل البيت من أهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا كأن العلم أعطاه إيه، أعطاه نسبا، بقى نسب العلم مقدما على نسب الإيه، على نسب على نسب القرابة والعائلة. وأنه لا يضره ما فاته من النسب، لا يضره ما فاته من النسب. فإذا الإنسان فاته شريف النسب من ناحية الصلة والقرابة، فيبقى لا يفوته من ناحية الإيه، العلم والعمل الصالح. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني هذا درجة أشد، إن ممكن يجتمع للإنسان العلم، يجتمع للإنسان النسب، لكن لا يجتمع له الإيه، العلم، فتنحط درجته. ها، وكذلك يمكن أن يفتقد الإنسان النسيب العمل الصالح فتنحط درجته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يأتيني الناس يوم القيامة بأعمالهم، وتأتوني بإيه، بأنسابكم، فإني لا أغني عنكم من الله شيء. طبعا لا شك أنه لو اجتمعوا الاثنين فهذا شيء عظيم، كما كان في آل البيت علماء، لكن هذا لا يمنع أن يكون في غيرهم من هو أفضل في العلم منهم. والعلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يخفض بيت الايه، العز والشرف. لا ادري والله، لا ادري. ايوه، ما هو ما كان على هذا ان يكون من بني عبد مناف، يعني هؤلاء قوم اشراف، واذا فاته هذا النسب الشريف فلا يضره شيئا، لأنه حصل العلم الذي يجعله له نسبا. فتجد بنو عبد مناف أنفسهم سيأتون إليه، يجلسون بين قدميه ويتعلمون عنه العلم. صحيح؟
هل هو يقصد بني عبد مناف؟
ما هو ما قال هنا إنهم هم آل البيت، يعني حتى نحمله أنه يرى أن هؤلاء هم آل البيت دون غيرهم. لا، ما نقدرش نزيد على النص
رفيع النسب
ونقول هو النسب. ربما مثلا لو أنه قال من آل عدي مثلا، فمش معناه أنه يفضل آل عدي على آل هاشم مثلا. لا، هو بيقول حد إيه، حد شهير بالنسب، شهير بالنسب، نعم، رفيع النسب.
أحسن الله إليكم. قال أبو خيثمة رحمه الله: حدثنا يحيى بن يمان عن الأعمش عن أبي صالح قال: ما كنت أتمنى من الدنيا إلا ثوبين أبيضين أجالس فيهما أبا هريرة رضي الله عنه.
نعم، فيه فوائد، منها أخذ العلم، أخذ العلم. من الذي كان يأخذ عن من؟ أبو صالح يأخذ عن أبي هريرة، والحرص عليه، فهو حريص على مجالسة أبي هريرة، وتمني الظروف المساعدة على ذلك. وده يعني شيء طيب، ليس من الإيه؟ ليس من الأماني الكاذبة أو من الأماني الحالمة، لا، هو رجل يعني إيه، مسألة بسيطة جدا، بيتكلم على إيه، على ثوبين أبيضين بس، ليس أكثر، يعني على أسباب يسيرة جدا. مش بيقول لو كان الشيخ قريب مننا بدل ما يبقى بعيد، لا، ده حتى لو بعيد هيروح عنده. لو كان الشيخ مثلا إيه، يجي في النهار في الليل بدل في النهار، أصلا أنا متعود على الإيه، على السهر، ها، وفي النهار ببقى ايه، كابس علي النوم. لا، ما برضو ما بي ايه، ما بيتكلمش في كده، ده بيتكلم على ظرفه هو، اللي هو ايه، اللي هو انه يلاقي بس توبين حلوين يطلع فيهم يقعد مع ابي هريرة رضي الله عنه، ومنزلة ذلك. ها،
او يقول لو الشيخ يجي الجمعة بدل السبت
مثلا، يعني
ولا حول ولا قوة الا بالله.
يبقى اخذ العلم والحرص عليه وتمني الظروف المساعدة على ذلك ومنزلة ذلك، هذا لا شك درجة عالية من الإيه؟ درجة عالية من الهمة. وما يتمنى قبالك من الدنيا كلها، ناس بتتمنى من الدنيا إيه؟ أماني عريضة، لا، هو عايز بس الإيه؟ الحتة دي بس. نعم،
تعالى بأمور الدنيا على أمور الآخرة.
نعم، والاستعانة بأمور الدنيا على العلم، وإحنا بنتكلم على العلم بس. أي نعم نعم.
والتحلي بأداب المجالس في قول ثوبين أبيضين، فكأنه يقصد يشير إلى التزين.
جميل، التحلي والتزين. نعم نعم،
أحسن الله إليكم. قال أبو خيثمة رحمه الله: حدثنا جرير قال قال قابوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، إلى قوله: فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قال: الرجلان يقعدان عند القاضي، فيكون لي القاضي وإعراضه إلى أحد الرجلين على الآخر.
نعم، هذا فيه فوائد، منها عدل العالم، هو القاضي عالم، حتى قالوا في القاضي من شروطه أن يكون مجتهدا، بلغ رتبة الاجتهاد، عدل العالم بين الجلوس إليه، فينظر يمين وينظر شمال وينظر أمام وينظر خلف، ها، ينبه الشارد ويعني يهتم بالإيه، يهتم بتوزيع العلم بينه. وفضل هذا وأنه فيه من الإيه المقسطين العادلين، والحث على رعايته بأنه إيه يبتعد عن اللي والإعراض، والترهيب من تركه، لأن الآية فيها إيه، فيها ترهيب، وهو قول الله، فيها وعيد، وهو قول الله تبارك وتعالى: وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا.
أحسن الله إليكم. قال أبو خيثمة رحمه الله تعالى: حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال موسى حين كلم ربه: ربي، أي عبادك أحب إليك؟ قال: أكثرهم لي ذكرا. قال: ربي، أي عبادك أحكم؟ قال: الذي يقضي على نفسه كما يقضي على الناس. قال: ربي، أي عبادك أغنى؟ قال: الراضي بما أعطيته.
هذا فيه فوائد، منها أن العلم من الذكر، العلم من الذكر، وأن أهله أولى الناس بالإنصاف، أهل العلم هم أولى الناس بالإنصاف من أنفسهم، والإنصاف كذلك بين غيرهم، وأن رضاهم بما يعطيهم ربهم من الإيه؟ من الخير، رضاهم بما يعطيهم ربهم. وهنا في الكتاب بعض الآثار التي فيها صعوبة في إلحاق الأثر بالإيه؟ بالباب، بالكتاب نفسه، بموضوع الكتاب، وهو العلم. أنا حاولت قدر الإمكان إني أطوع كل أثر أورده لهذا الإيه؟ لهذا الموضوع، وهو موضوع العلم. بعضها شديد، خاصة الخمسة آثار الأخيرة من الكتاب، اللي هي زيادة من البغوي رحمه الله على أبي خيثمة الطالب على شيخه. فقدر الإيه؟ الإمكان جعلتها كلها في الإيه؟ في العلم. نعم.
نعم، جزاكم الله خير. أحسن الله عليك. قال أبو خيثمة رحمه الله تعالى: حدثنا ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما يسأل عن الشيء فيقول: إن هذا لفي الزبور الأولى.
نعم، هذا فيه فوائد، منها سؤال الناس العالمة، وملاحظة الطالب كيف جوابه عليهم. واحد قاعد يشوف هو السؤال بيقول إيه والإجابة إيه، فبيرصد الايه العالم، هو قاعد يراصد فقط. ولذلك هو هنا طاووس بيحكي كلام ليس له هو به علاقه، انما هو شاف الناس بتسال وابن عباس بايه بيجاوب، فنقل الينا كيف كانوا يسالون وكيف كان يجيب. تمام، وده ايضا يحتاج الى ان ينتبه العالم الى ان هناك من يسجل عليه من الجلوس، سواء كان يعني في خصوصيه العلم او ليس في خصوصيته. ملاحظة الطالب كيف جواب عليه، وأن المتقدم من كتابات العالم أضبط، لأن ابن عباس هنا لما بيقول إن هذا لفي الزبر الأولى لا يقصد أنه مكتوب في كتب الأنبياء السابقين، لا، هو يريد أن يقول إن هذا مما حصلته صغيرة، كما قال ابن مسعود عن بعض السور: وإنهن من تلادي، يعني من حفظ القديم، من أخذ الأول. فقصده إن هذا لفي الزبر الأولى اقتباس من القرآن الكريم يريد أن يقول إن هذا مما حصلته في أوائل ما حصلته في طريقي من العلم.
يدل على ربك تعليم الأولين؟
على تعليم
علم الأولين.
ما احنا قلنا إنه هو يقتبس فقط الآية ويقصد من هذا إنه يشير إلى أنه أخذ هذا في أوائل طلبه للعلم، إن هو يعني علم قديم عنده، علم قديم عنده. وأما والتعلم في الصغر، نعم، والتعلم في الصغر، نعم. والمتقدم من كتابات العالم أضبط من ناحية إن هو ما ضبطه وهو صغير يبقى معه وهو كبير، يبقى معه وهو كبير. نعم.
أحيانا يكون الشيخ يسأل أسئلة خاصة بالناس.
نعم.
الطالب ينصرف على الشيخ في هذا المسألة.
إذا كان سؤالا خاصا وله أن يسأل شيخه بعدها، إن كان من علم تعلمنيه فيما سألوا عنه وما أجبتهم به فعلمني، فربما يعني يلقي إليه الكلام من دون الإيه الخصوصيات، ممكن. فيعني هذا أيضا إيه وارد، وربما يأتي معنا ما يدل عليه إن هو يستأذن في أن يسأل سؤالا خاصا به بعيدا عن الإيه عن الباقي.
لكن هل ثبت أن ابن عباس كان يكتب أم أنه يقصد مطلق التحصيل؟
إن هذا لفي الزبر الأولى. لا، ابن عباس لم يكتب، إحنا مر معنا أنه قال أعلم صاحبك بالجواب وهو كذا وكذا، ونحن لا نكتب إلا الرسائل والقرآن، الرسائل اللي هي الرسائل الشخصية والقرآن، وأما الأجوبة على الأسئلة لا، وأما العلم نفسه برضو لا، نما كانوا يحفظون.
فهو يقصد مطلق التحصيل،
مطلق التحصيل الذي حصله وهو صغير، إن هذا لفي الزبر الأولى، يعني ما حصله وجمعه.
أحسن الله إليكم. قال أبو خيثمة رحمه الله: حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان قال قلت له إنك تحدثنا الحديث فربما حدثناه كذلك وربما نقصت، قال عليكم بالسماع الأول.
نعم، وهذا الأثر الثاني أو التالي للسابق يوضح معنى الإيه السابق، إنه بيتكلم على السماع الأول وعلى التحصيل الأول، ولا يحيل على مثلا كتب الأئمة أو كتب الأنبياء السابقين ونحو هذا. طيب، هذا الأثر الذي معنا فيه فوائد، منها التحري في العلم، التحري في العلم، لأن هم هنا ماذا فعل الطلاب؟ إنك تحدثنا بالحديث فربما حدثتناه كذلك وربما نقصت، يبقى هم عملوا إيه؟ عملوا استقراء لكلام الشيخ وقارنوا بين اللاحق والسابق، ها؟ وخرجوا من ذلك بأنه أحيانا يزيد وينقص وأحيانا إيه يحدث بنفس الحديث، فما الذي يفعلونه مع الحالة الإيه حالة الأولى اللي هي فيها زيادة أو فيها نقص؟ فقال لهم عليكم بالسماع الإيه الأول. ولعله لأجل هذا المحدثون عندهم نوع اسمه علو بالسماع الأول، فيقولون إذا كان الشيخ له راوية، راو متقدم وراو متأخر، فنقوم إيه نقول في المتقدم إنه هو أعلى من المتأخر. أعلى ليه؟ لأن سماعه من الشيخ المتقدم، سماعه المتقدم من الشيخ هو أضبط، أضبط من السماع المتأخر، فكأنه هنا نوع من أنواع الإيه العلو، راويان أحدهما سمع من الشيخ متقدمة والآخر سمع متأخرة، فيكون الذي سمع متقدمة أعلى من الذي سمع متأخرة. ليه؟ لأنه سمع وقت إيه حيوية الشيخ ونشاط الشيخ وتوفر الشيخ على الإيه على العلم، فده من من أنواع العلو في الإسناد. نعم.
ربما لو تأخر فطرأ على الشيخ الاختلاط رد حديثه.
نعم صحيح. نعم. فالتحري في العلم، وأيضا فضل الشباب على الكهولة، والصحة على المرض، والقوة على الضعف، والنشاط على الخمول، ها؟ ففيه فضل الشباب والصحة والقوة والنشاط. فضل شيخ مصطفى. تكرار العلم. نعم، تكرار العلم، أن العالم يكرر وأن الطلاب لا يملون من هذا التكرار، وكذلك هو نفسه ها لم يمل من أن يكرر، فلعل التكرار يكون بسبب أنه سئل عن العلم مرة أخرى فيذكر، أو أنه جد له من الطلاب غير القديم، فالقديم قاعد برضو صابر على تكرار، والجديد يأخذ المكرر كأنه جديد، فيبقى هنا صبر من الاثنين، صبر من الطالب القديم وصبر من الشيخ. تمام؟ نعم.
وفي أن مراجعة الشيخ،
ومراجعة الشيخ نعم
لا تنافي الأدب،
لا تنافي الأدب. نعم، مراجعة الشيخ
المراجعة
لا تنافي الأدب، لكن طبعا لا بد من أن يسلك مسلكا في ذلك ينفي عنه الإيه، ينفي عنه الظن، الظن السيء، التهمة بسوء الأدب. ها، فهم هنا يعني بيسألوا ماذا يفعلون في هذه الحالة، فالسؤال وجيه، ولو كان السؤال فيه نوع إساءة لكان إيه ردها، أو ما كان لهم أن يسألوها أصلا. نعم.